بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: التداوي بالكي مع الكراهة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: صاحب لنا يشتكي أن أكويه. قال فسكت ثم قالوا: أن أكويه. فسكت ثم قال: كوه وارضفوه رضفا، أي الرضف هي الحجارة المحماة على النار، فهل معناه اكووه ثم اجعلوا عليه كمدوا جسمه؟ انظروا لنا النهاية. او معناه اكووه ولا تؤلموه بشدة النار، اي يكون الكي هادئا، النار فيه ليست شديدة. الاصل ان الكي الذي يكوي يحمل الحديد التي يكوي بها بشدة ويلذع لذعا في موطن كذا موطن كذا موطن كذا، لذعا مجرد لذع، ولا يضغط بذلك على الجسم، فلربما غاص في الجسم مع شدة النار. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال في النهاية: ومنه الحديث رضف كان في التشهد الأول كأنه على الرضف، الحجارة المحماة على النار واحدتها رضفة. ومنه حديث حذيفة وذكر الفتن ثم قال: الذي تليها ترمي بالرضف، أي هي في شدتها وحرها كأنها ترمى بالرضف. ومنه الحديث أنه أتي برجل نعت له الكي فقال: اركوه وارضفوه، أي كمدوه بالرضف بالحجارة المحماة. وحديث أبي ذر: بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم. الرضف الحجارة المحماة، اكووه وكمدوه بالحجارة المحماة التي تكون محمى على الحجارة على النار. وكأن ذلك تلك التدفئة من أجل تحريك الدم، ومن أجل كذلك حركة الدم أكثر، وكلما حمي الجسم تحرك فيه الدم، ومن ذلك التدليك، تدليك بعض الناس يعالج به من أجل تحريك الدم، ومن ذلك الهز الكهربائي، يعني يفعلونه في هذه الآونة، يهزونه بشيء حتى يتحرك. ذكروا أن واحدا أصيب بجلطة فعالجوه بالهز وبالثوم، قليلا قليلا يهزون جسمه قليلا قليلا والثوم هكذا، وبعد أيام استراح لكن بكمية مقدرة من الثوم. فإن هذه الأدوية الثوم ونحوه إذا زاد عن حده جانس ضده، ربما يقرح المعدة من حرارته، صاب بقرحة، ولكن أشياء معلومة. الطبيب إذا أتي إليه يقول حبة كذا وحبة كذا في وقت كذا ووقت كذا، أشياء معلومة. وهكذا الطب العربي القديم الأصيل مثل الثوم ونحوه بأشياء معلومة، أما يذهب على الثوم ويقحط منه كثيرا والحرارة تلهبه وهو يأكل، ضرر هذا يضره. ومجرب هذا أن كثيرا من الناس اشتكوا من يعني عندهم آلام في المعدة فدلوا إلى الثوم فأكثروا منه فضر منه فضرهم، أو الحبة السوداء أو نحو ذلك، يحصلون الضرر. يعني حاصله فيما يذكره في زاد المعاد هو ما بوذ عليه. الكي جائز، العلاج بالكي جائز مع الكراهة، وإن وجد غيره فأهون، وذلك لما فيه من الألم. كلام عليه في زاد المعاد. الرابع 46 من طبعة مؤسسة الرسالة. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق به، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله به، أي بما بعده من السند. وفيه: إن شئتم فكوه وإن شئتم فارضفوه، أي دفئوا جسمه بالحجار الحامية، ولا سيما الحجر الأملس إذا سار حاميا على الجسم أشد من غيره. قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، يعني لارتكابه لهذا الفعل وإن كان عبارة عن مكروه. وفي الحديث: ولا يكتوون. فالأفضل عدم الكي، لأن من اكتوى في 70,000 لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. من اكتوى خالف الأولى. وأتى بخلاف الأفضل، وعند الحاجة أمر لا بأس به. فإن عدم الكي وعدم استعمال مثل ذلك في بعض المواضع قد يؤدي به إلى بعض الأتعاب، فبعضهم عنده عرق النسا إن لم يكوه عند بصير تألم وحصل له من الضرر ما قد ذكر أهل اللغة فيه من أنه قد ينسيه آلاما سائر الآلام من شدته. وبعضهم عنده صداع مزمن لو وجد من يكويه من أصحاب الخبرة ربما انقطع الصداع عنهم ولو فترة، وهذا قد ينسيه معلوماته، وقد ينسيه أيضا وقد يسبب له أمراضا أخرى، وهكذا سائر الأمراض. رأينا بعض الخبراء إذا أصيب الإنسان بنبتة في أصبعه يكوي لها في موضع تموت، نبتة أو جرح يكوي لها في بعض المواضع فيشفى ذلك الجرح بإذن الله عز وجل. ومن ذات الجنب ومن السعال المزمن ومن مرض السل ومن مرض الصفار الذي هو اليرقان وأمراض كثيرة علاجها بالكي. فمثلا إذا تيسر لأحد الخبرة في ذلك صار عنده شيء في المستشفى، إلا أن هذا صار من أقل ما يمكن خبرة في هذه الأزمنة. الحجامة تطورت قبله في هذه الأزمنة، الحجامة صاروا في مدن كثيرة على مستوى العالم يفتحون عيادات للحجامة وعندهم كتب يقرؤون فيها في موضع كذا حجامة كذا موضع كذا لمرض كذا. أما الكيف ما هناك من يعتني به بخبرة. الحجامة يجوز أن يحتجم الإنسان، ما لا يقال عيب إذا احتجم، ما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا التداوي والبحث عن العلاج، ولا يهمل الإنسان نفسه ويسلمها لبعض الأمراض التي إذا تداوى منها قد يدفع الله ذلك عنه ويقوم بواجبات أكبر. ومن أعظم الأدوية دعاء الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدله إذا دعا سبحانه إلى بعض الأشياء المأكولات أو المشروبات أو الأدوية، يدفع الله عنه ذلك الشر، وقد يندفع عنه بغير استعمال ذلك، قد يدفع الله سبحانه وتعالى عنه ذلك المرض بسبب أو بغير سبب. وكثيرا ما تكون تلك بأسباب، مثلا محموم يدعو الله أن يشفيه، ربما أكل حبة، هي عبارة عن سبب، والله الشافي، فيرتاح من الحمى. مصدوع عنده صداع في رأسه، يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء فيرشده إلى الحجامة أو إلى شيء من ذلك، يقرأ في بعض الكتب يجد شيئا أكله أو استعمله شفاه الله. وهكذا من أعظم ذلك أدعية الله سبحانه وتعالى، دعاء الله عز وجل. وبعد دعاء الله والاستخارة في استعمال بعض الأدوية وما إلى ذلك، اقدم على ما تراه نافعا، هذا له أهميته في هذه الأزمنة وفي غيرها. وفي هذه الأزمنة كثرت الأمراض، كثرت الأمراض. وبعض الناس أيضا ما عنده عناية بنفسه، في جانب أيام البرد هو يشرب البارد، بارد من الثلاجة يشرب بارد، بارد على بارد، وإذا به قد التهبت عليه اللوزتان، يحتاج إلى علاجات من أجلها. الوقايات الطيبة والمدفئات وما إلى ذلك، يعني الألحفة. خفنا على الإخوان يوم العيد أن يخرجوا في البرد، حتى كنت أن ننبههم، قلنا لكنهم هم قد شعروا به، حسوا به بأنفسهم، يخرجوا يضربون ببعض ضربات البرد، وإذا بهم هذا إسعاف وهذا مريض وهذا كذا. ولا زال البرد مستمرا هذه الأيام من حين إلى آخر، تارة دفء وتارة يهجم هجما هجوما، يصطحب الإنسان معه سلاحه، سلاحه مثل الشال، الأسلحة تعتبر مثل أشياء مدفئة إن حصل برد ولا بجانبه. وفي هذا الحديث قوله قالوا صاحب لنا يشتكي أن نكويه، استفتاء قبل القدوم على الفعل، سواء كان في أمر الأجسام أو في أمر الأرواح والقلوب. وفي هذا قوله فسكت ثم قال أن نكويه فسكت، هذا محمول على أنه يوحى إليه في هذا الأمر، وإلا لأجابهم من أول أمر، ثم بعد ذلك أجابهم قال كوه أو رضفه. وأن ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدوية والعلاجات كل ذلك فيه خير ونفع، ولا يتعارض مع ما ثبت من الطب ثبوتا صحيحا أبدا، بل يؤيده. ونذير ذلك الذباب، أحد جناحه داء والآخر دواء، فإذا غمس ذهب الداء يسلبه الدواء فلا يصير فيه شيء، يصير يرقي نفسه بنفسه أو يلقح نفسه بنفسه ويزيل الدواء الداء. ومن هنا حكم بعض أهل العلم على الترابي ضمن ما قاله في تلك الكلمات الخطيرة أنه زائغ وأنه كافر لاعتدائه على حديث الذباب، وأنه يقبله من النصراني أو اليهودي، يقبل قول النصراني اليهودي في هذا، ولا يقبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الذباب وغمس الذباب. قالوا يرد حديث أحاديث الصحاح في ذلك، ولكن كان أطم من ذلك يعني مع ما هو معلوم عنه جواز زواج الكافر بالمسلمة، نصراني كتابي أو يهودي أو نصراني يجوز زواج مسلمة، والمسلمة يجوز زواج كتابية، وأمثال هذا من شأن المنافقين الزنادقة. هذا رجل زنديق، ترابي زنديق، محكوم بكفره عند كل من يعني ماذا له بصيرة بالشرع ومعرفة به من أهل العلم واطلع على أقاويله. وقوله في هذا الحديث فما أفلحنا ولا أنجحنا، أي أنهم وصلوا إلى حد إلى خلاف الأفضل، حيث أن الملائكة ما صاروا يكلمونه فأسف على ما حصل منه. وقد اكتوى عدد من الصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة، وثبت عنه وعن أصحابه ذلك، وكوى وإبل الصدقة يسيمها، وهو نوع من الكي، ففيه علاج. هذا حديث عمران بن حصين في باب واحد، وقبله حديث ابن مسعود في باب التداوي بالكي، ونبه على أنه مع جواز التداوي به فيه شيء من الكراهة، فإذا استعمل لغير حاجة اشتدت الكراهة، وإن كان لحاجة يرجى أن يدفع الله عنه أن لا بأس بذلك. تفضلوا، بارك الله فيكم.